وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، فين كتب؟ كتبي فين؟ لا، كتب اللي هي أنا محمد حسني قال لك كتب. وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، فترتيب الأدلة هو الاستدلال بكتاب الله عز وجل. ثم إن العالم إذا لم يجد في كتاب الله استدل بما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن لم يجد فيأخذ بكلام أئمة الاجتهاد المدعومة بالدليل، يأخذ بكلام أئمة الاجتهاد المدعومة بالدليل كما حدث في حديث معاذ رضي الله عنه. وليس للعالم أن يأخذ رأيا إلا بدليل، ليس له أن يأخذ رأيا إلا بدليل، كما إنه ينبغي أن يدافع عن هذا الرأي إن كان يدين الله عز وجل به. ولا يجوز له أن يقول اذهبوا فاسألوا فلان، هذا يدل على التقليد المذموم أو الجهل الشديد أو البدعة المتأصلة. فمثلا لما يأتي شيخ ويقول هم يتكلمون في الحاكمية وأنا أخذ رأي محمد بن إبراهيم وأنا ما لنا، ما يروح يكلم محمد بن إبراهيم، هذا كلام ليس فيه آثار من علم، لأن العالم أو طالب العلم لا يقول هذا الكلام، وهذا يفتح باب شر رهيب جدا. فبالتالي ليس لنا أن نهاجم مثلا الشيخ القرضاوي عندما يقول الغناء حلال، لأننا لو قلنا له لما تقول هذا يقول أنا مالي، روح أسأل ابن حزم، يقول روح أسأل ابن حزم وأنا مالي، أنا سألونا أنا ليه، روح أسأله ابن حزم. وكل من أخذ برخصة من رخص العلماء إذا كلمته فيقول لك اذهب تسأل عالم وأنا مالي. لو ظهر الآن إنسان وقال يا إخوان أنا أرى أن القهقهة في الصلاة تبطل الوضوء ولا تبطل الصلاة، فنقول له هذا كلام غريب، يقول أنا مالي أروح أسأل أبو حنيفة، لا يصلح. فلو إن الإنسان تتبع رخص العلماء ويجي واحد يقول أنا أرى أن الأخ مننا ينفع ينزل البحر لابس مايوه خفيف جدا أو مش لابس مايوه بلاستر يسد به حلقة القبل وحلقة الدبر، فإن خير له يقول أنا ما لنا أروح أسأل الظاهرية، هم يرون أن العورة هي حلقة القبل وحلقة الدبر، فهذا الكلام خطير جدا ولا ينبغي أن الإنسان يقوله. لا يصح أن واحد يقول اذهبوا فاسألوا فلان، وإنما يقول هذا الرأي هو الصحيح لقول الله عز وجل كذا أو لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فلا يصح له أن يقول هذا، فإن قال هذا فهو مبتدع أو ذو هوى أو يقول إذن أرجع، لأن طالما هذا الرأي لنا تدينت الله به ليس عليه دليل أو أثر من علم فأنا أرجع. أما أن يصر ويقول اذهبوا فاسألوا فلان صاحب الرأي، يقول محمد إبراهيم هذا مفتي الديار روح اسألوه، روح اسألوه، لماذا تأخذ رأي مفتي الديار بدون دليل؟ لا يجوز هذا الكلام. كما إنه لا يجوز أن يقول طالب العلم أو العالم لماذا لا تأخذوا من سيد قطب ولماذا تهاجمون سيد قطب، سيد قطب خذوا منه النافع واتركوا منه الضار، فإن أبا هريرة رضي الله عنه تعلم من الشيطان. أيضا هذا كلام خطأ كله، لأنه لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم اسأل الشيطان عن منهجه ودعه في كل يوم يعلمك وتقرأ كل منهجه وانتقي ما يصلح واترك ما يفسد، وإنما المعلوم أنه يترك أهل البدع وكل ما يتكلمون فيه بكامله، ولا يذهب إليهم أبدا ولا يؤخذ منهم شيء أبدا. ولا يصح المقارنة سيد قطب بالحافظ ابن حجر العسقلاني أو بالإمام النووي رحمه الله، لأن هؤلاء أنت لما تقرأ فتح الباري تستفيد مثلا مئات الآلاف من الفوائد ما بين توحيد وفقه وحديث وشعر ومواعظ وعبر، فبعض الأخطاء الموجودة فيه مغمورة في خضم المصالح الهائلة التي لا يمكن أن نجدها في غيره. يعني الأمة الإسلامية لا تستطيع الاستغناء عن الحافظ ابن حجر العسقلاني، تخسر كثيرا جدا، بينما تستطيع الاستغناء عن آلاف من أمثال سيد قطب دون أن تخسر بل تكسب. فهذه الاستدلالات ننبه عليها، لأن هذا الاستدلالات هذه استدلالات أهل البدع، ودائما أهل البدع يعني يتقربون بأقوال الناس وكل الأقوال يستدل لها لا بها. كل الأقوال يستدل أقوال البشر يستدل لها لا بها، إنما الذي يستدل به قول الله، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول الصحابي ما لم يخالف من الصحابة أمثاله. أما هؤلاء يستدل بهم، أما غير ذلك فيستدل لهم، يستدل لهم. فهذا لابد من بيان. ذكرنا أن مرجع الأدلة، أن مرجع الأدلة كلها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل الأول هو القرآن الكريم، وسمي القرآن الكريم لأن الله عز وجل وصفه بذلك، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. والقرآن مصدر من قرأ، مصدر بمعنى قراءة، مصدر بمعنى قراءة. والأصوليون يعرفونه ليميزه عن غيره، لأن طبعا القرآن من أسماء الكتاب والمصحف والتنزيل والفرقان والنور والذكر، فهذه كلها أسماء لكتاب الله عز وجل. الأصوليون يعرفون بتعريف جامع فيقولون هو كلام الله، هذا أول شيء، أهم شيء، كلام الله تعالى المنزل، لأنه إنه لتنزيل رب العالمين، كلام الله تعالى المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلبك لتكون من المنذرين. إذا هو كتاب الله تعالى المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي للإعجاز بأقصر سورة منه، للإعجاز بأقصر سورة منه، المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر، المبدوء بسورة الحمد، والمختتم بسورة الناس. كلام الله تعالى المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي للإعجاز بأقصر سورة فيه، المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الحمد، والمختتم بسورة الناس. فهذه كلها خصائص القرآن. أول شيء أنه قال كلام الله عز وجل كله لفظا ومعنى من عند الله تبارك وتعالى، لفظا ومعنى من عند الله تبارك وتعالى، وهو معجز في أقصى درجات الإعجاز، خارج عن نطاق طوق البشر. الإعجاز خارج عن نطاق طوق البشر، بل خارج عن نطاق طوق المخلوقين، جميع المخلوقين، لا بشر ولا جن ولا ملائكة ولا غيره. إعجاز خارج عن نطاق طوق المخلوقين كلهم. وهو يسمى قرآنا لأنه يقرأ ويقرأ باللسان العربي الذي ذكرناه. وهو يختلف عن الحديث القدسي، لأن الحديث القدسي المعنى من عند الله تعالى، والألفاظ والصياغة من عند النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أضافه النبي إلى الله سمي حديثا قدسيا، وإذا لم يضفه فهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث القدسي كلام مين؟ كلام مين؟ كلام الله. الحديث القدسي كلام الله. يا عبادي، لا يمكن يكون هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، لا يمكن يكون هذا من كلام رسول الله، بل هو من كلام الله عز وجل. ولكنه غير متعبد بتلاوته، وغير منقول بالتواتر، غير متعبد بتلاوته وغير منقول بالتواتر. ويجوز روايته بالمعنى، بينما القرآن لا يجوز روايته بالمعنى أبدا، وإنما لابد من روايته بالمبنى بلفظه كما هو. ولا يتعبد بتلاوة الحديث القدسي، والصلاة تبطل إذا تعبد العبد بالتلاوة من حديث قدسي. والقرآن عربي، لأنه الأول حاجة هو إيه؟ القرآن كلام الله المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم باللسان العربي، فهو كله عربي، حتى ولو كان فيه ألفاظ كانت أصلا أعجمية، لكن لما نطق بها الله عز وجل وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا، يبقى خلص هذه الكلمات صارت عربية، كالسندس والاستبرق والصراط والفردوس وغيرها من هذه الكلمات، هذه كلمات في الأصل غير عربية، لكن طالما نطق الله بها فصارت عربية. وحصل الإمام الشافعي رحمه الله وهو أعلم الناس في زمنه بلسان العرب، هو القرشي الهاشمي، هو أعلم الناس بلسان العرب، حصر الكلمات التي ليست من العربية في الأصل ب120 كلمة في القرآن الكريم، 120 كلمة حصرها الشافعي رحمه الله، ثم قال وإذ نطق الله بها فهي عربية، فهي عربية. ليس إذن فيه شيء من كلام الأعاجم. قال فلا يكون تفسير القرآن ولا ترجمته إلى أي لغة أخرى قرآنا، فأنت تجد قرآن مترجم، هذا لا يسمى قرآن، هذا لا يسمى قرآن، لأنه لو سمي القرآن يبقى يجوز التعبد به، يجوز تلاوته في الصلاة، وهذا لا يجوز. يعني حتى الشخص الإنجليزي أو الفرنسي أو غيره لما يقرأ الترجمة ليس له أن يصلي بها في صلواته، حتى لو لم يكن يحفظ شيء من القرآن. يعني لو قال أنا مش حافظ حاجة، حافظ ترجمة الفتحة بالإنجليزي، هل أصلي بها؟ نقول لا، لا لا ينفع، ما يسمع، ما يسمع. كرر الأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله حتى تحفظ الفاتحة، فإن حفظ الفاتحة ولم يحفظ غيرها كررها وهكذا. طيب فيفرض أن الترجمة جاءت يعني شبه دقيقة مطابقة للمعنى أيضا، هل يصح التعبد بها؟ لا. طيب قال باللسان العربي المنقول بالتواتر، بالتواتر يعني التواتر كما ذكرنا في البيقونية، النقل عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، النقل عن جماعة يكثرون بحيث يستحيل تواطؤهم على الكلام، لأن طبعا إذا كثر الناقلون واستفاض الكلام أصبح لا يمكن تكذيب هذا الكلام، فأنت ربما لم ترى واحد سوى، لكن هل تنكر وجود واحد سوى؟ لا، لا تنكر. وأنت ربما لم ترى كندا، ولكنك لا تنكر وجود كندا لاستفاضة المعلوم بها وتواتر الكلام عنها، فما بالك بكلام الله الذي تواتر نقله عن جماعات إلى جماعات إلى جماعات من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. التواتر يفيد ماذا؟ يفيد العلم القطعي، يفيد العلم القطعي يعني المؤكد. والقرآن محفوظ بالطريقتين، محفوظ بالصدور ومحفوظ في السطور، محفوظ بالصدور أو في الصدور وفي السطور، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى إلى أن يشاء الله عز وجل فيمحى من الصدور ومن السطور، نعوذ بالله من ذلك. هذا طبعا سيكون في آخر الزمن، أن القرآن من الله بدأ وإليه يعود فيمحى من الصدور ومن السطور، تفتح المصحف فلا تجد آية أو كلمة، والصدر لا يتذكر منه شيئا، ولم يعد بقايا 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 المسلمين يعرفون شيئا إلا الله فقط، كلمة الله وتنجيهم كما ذكر في حديث سنة. طيب فإذا هو متواتر من ساعة ما أنزله الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، وصار به صلى الله عليه وسلم من المنزلين. طيب قلنا منقول بالتواتر، معنى ذلك أن القراءة الشاذة بعض العلماء قال لا تعد قرآنا، يعني من تعمد يأخذ برواية شاذة ويقرأ بها فهو قد أخطأ ولم يقرأ القرآن، فمن قرأ ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. قال ويقرأ ووصى، هنا قرأ بقراءة شاذة، والقراءة الصحيحة وقضى أو ثلاثة أيام متتابعات، وزاد كلمة متتابعات، فهذه مشكلة. بعض كثير أهل العلم يرى أنه لم يقرأ القرآن وأنه لحن فيه. والقراءة الشاذة هي المنقولة إلينا بأخبار عن آحاد، كقراءة أبي بن كعب أيضا نقرأ فعدة من أيام معدودة، وقال أيام متتابعات، وقال ابن مسعود فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وقال بعضهم في نفقة الوالدات والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ثم قال وعلى الوارث في القرآن مثل ذلك، قال وعلى الوارث ذي الرحم، وعلى الوارث ذي الرحم في قراءة شذة، وعلى الوارث ذي الرحم المحرم رزقهن وكسوتهن أو مثل ذلك، وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك. طبعا دي قراءة شذة خالص، فهي قراءة شذة لم تتواتر. منقولة بطريق الآحاد، ما هو مات احنا نزل انت ما انت في علم الحديث درست الشاذ، الشاذ اما صحيح واما حسن، الشاذ ليس بضعيف، اما الشاذ ما هو، ما هو الشاذ؟ مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه، فهي قراءة ثقات، لكن شرط في القرآن يكون منقول بالتواتر وليس بالآحاد، فبالآحاد صحيح لكنها ليست تواترا، شرط في القرآن يكون متواترا. لا ما ألبس، ما ألبس، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم أبو هي هو يجزم بذلك، ونحن لا نكذبه ولا حد بيكذبه، لكن مش متواتر. ما هو ما إحنا الشاذ جدا الهبس، لما أنت تلاقي رواية أحد بتشوف شروط الصحة وتقبل الرواية. في القرآن لازم التواتر، لابد، إذا ما فيش تواتر ما نقبلش خلاص، ما فيش غير كده، هو التواتر لا نريد إلا التواتر، ما فيش تواتر وفي أحد شروط الصحة حيث نشز على طول القراءة شز. طيب القراءة الشاذة حجة؟ لا، لأن ذكر القرآن يشترط له أن يكون إيه؟ متواترا، متواترا. لكن البعض يرى أنها حجة في مسألة الاحتجاج وليس في مسألة التلاوة، مسألة الاحتجاج وليست التلاوة. يعني بعض العلماء هيجي يقول لك إذا أنت بتكفر عن يمينك أطعم 10 مساكين، فإن لم تجد اكسو أو اطعم 10 مساكين، فإن لم تجد كسوة ولا طعام فصوم 3 أيام متتابعات. هيكتب منين بمتتابعات؟ بالقراءة الإيه؟ الشاذ، لأنها صحيحة فهيكتب بيها، فإن أفتى بيها قبلت فتوى، ولكن تقدر تخالفها لوجود فتاوى أخرى معتمدة على المتواتر، إن المتواتر لم يصرح بالتتابع، فتقول الشخص الذي يكفر عن يمينه هو مطلوب منه يصوم 3 أيام، لا يشترط أن يكون أن تكون هذه أيام متتابعة، لا يشترط حسب القراءات المتواترة. بعض العلماء يقول لا متواترة متتابعة لثبوت القراءة الشاذة بكلمة متتابعات، والقراءة الشاذة يحتج بها كحكم شرعي لا كتلاوة، فيقول لك طيب أنا مش هقرأ بها في الصلاة لكن هاخد بها في الحكم، لن أقرأ أنا، لن أقرأ في الصلاة بذلك لكن سأخذ بها في الحكم، فيخطون بالتتابع. ماشي. والقرآن طيب محفوظ من الزيادة والنقصان، هذه من مميزات القرآن ومن خصائصه أنه محفوظ من الزيادة والنقصان، وليس معنى ذلك عدم وجود محاولات للزيادة فيه أو النقصان، بل وجدت هذه المحاولات، واليهود كثيرا ما عملوا هذه المحاولات، يحاولوا يزيدوا أحيانا حرف أحيانا كلمة واحدة يريدون بها تلبيس على الناس، لكن لا يستطيعون أبدا. يعني حتى بعضهم كان بيحاول يطلع مصحف فيه قل لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا، تزود إيه؟ على طول الناس تلقطها على طول، مع ان المعنى لن يتغير. قل لن يصيبنا الا ما كتبه واحد في اليمن، حاولوا طبعا مصاحف كتبه وعلى طول اطلقته. فكثير ما يحدث ان مصحف يحاول يزيد فيه حرف او يزيد كلمة صغيرة او يحذفه حرف يتضبط على طول، لان القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان، وتعهد ربنا عز وجل بحفظه. وكما ذكرنا اداتي الحفظ الصدور والسطور. ولذا عجيب انك انت تجد في اي قرية في اي نجعة في اي شارع تلاقي حفظ القرآن في كل حتة، ناس لا يكادون يعرفون من الدين شيئا ومع ذلك فيهم حفظ القرآن، وتجد اقبالا هائلا من الناس على تحفيظ القرآن. واي اب تغريب شيء لا يغرى باكثر من ان تقول له حفظ ابنك القرآن. تحفيظ القرآن سبحان الله هي إرادة إلهية استجاب لها الكون بفضل الله عز وجل. فما تجد أحد إلا ويحب حفظ القرآن. فإذا الصدور والسطور. عجيبة بقى أنك تجد في الملل الأخرى لا صدور ولا سطور. هتلاقي البابا بتاع الفاتيكان ده الراجل معفن كده واقف ما يقدرش يقرأ أيتين من حفظه، ما فيش، كله لازم يبص في الورق او يكتبوا له البتاع كده بخط تعريض يقرا من ايتين ما يقدرش. وجنوده بيسيبوا له صفحه في الاهرام يكتبها، ما بيعرفش يكتب ولا ايه بالانجيل، لازم يجيبوها له وينقلوها له ويكتبوها له. فما فيش ولا واحد حافظ التوراه ولا واحد حافظ الانجيل، ما فيش خالص. ولذا خد بالك في القران ايه عجيبة جدا، والحديث بتاع ابن عباس اللي يدل على جحود اليهود وتبديل اليهود، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قل فأتوا بالتوراة فاتلوها. قال ما قال لهمش اتلوا التوراة، قال هاتوا اتلوها، لان هو ما هم مش حافظين. ما يقولش انما انت ممكن تقول لي الآية كده اقرا لله، اقرا كده من سورة هود. بل انت في الاختبارات اللي يخش اختبارات الازهر وغيره اقرا، او اصفط معود تروح قاري، شو يقول لك اقرا من كذا، شو اقرا من كذا، اقرا من كذا، حفظك عمال تقرا. وكل واحد يقول لك قول لي الايه كده الفلانيه، ذكرني كده بالايه اللي، لكن هناك ما فيش، كله ميح. حتى ده راح لهم مدراسهم في المدرسه، يعني زي الاكاديميه بتاعتهم جامعه، وقل فاتوا بالتوراه فاتلوها، هاتوا التوراه لان انتم مش حافظين حاجه، هاتوا. فياتوا بالتوراه يكتبوا الراجل يحط ايده. سبحان الله. فلا يحفظون، لا يوجد ابدا امه حفظت كتابها الا هذه الامه، لان الله اراد لها من فضله، وهذه من اعظم نعم الله على امتنا حقيقي. فلا صدور ولا سطور. طب الصدور ماشي، محدش حافظ من اول الببغاوات لغايه الببغاوات كله، محدش حافظ حاجه خالص. طب والسطور؟ السطور بيحرفوا فيها زي ما هم عاوزين، لان هم عندهم عقيده اعلنوها ويعلنونها، نحن نملك كتابنا نزيد فيه وننقص حسب المصلحه، بيقولوا كده. مش مثلا ايه اللي لا احنا بندعي عليهم، هم الناس بتقول وبيعترف، بل بيعتبروا هذا من، يعني يقول لك احنا ناس متطوره، انتم متخلفين، احنا متطورين، نقدر نعمل في الكتاب زي ما احنا نزود في التوراه، ننقص فيها، نزود في الانجيل، نالف اناجيل جديده، نلعب في الاناجيل. بل هو اصلا بعد رفع المسيح عليه السلام اول ما ظهرت اناجيل ظهر اربعه، اول ما ظهرت اناجيل ظهر اربعه، مش ما ظهرش انجيل واحد، ظهرت اربعه على طول، اول اناجيل ظهرت اربعه مباشره ورا بعض، وبعدين انجيل برنامج لاحق اهو، وبعدين الانجيل بتاع القرن ال 16 اللي اليهود قالوا فيه للنصارى انتم متلخبطين ومحتارين وبتخالفوا بعض، ده الانجيل ده يخالف ده، احنا هنعمل لكم انجيل على مزاجنا مخصوص، فعجنوا لهم انجيل عجمه جديده خالص في القرن ال 16 وطلعوا له هو مطبوع الان ويباع، هو الكتاب المقدس جزئين، الجزء الاول توراه، الجزء الثاني انجيل، توراه محرفه وانجيل معجون، انجيل عجنوه اليهود عجنه جديده من كل الاناجيل السابقه، وعملوا انجيل توليفه جديده جدا بنكهه حديثه ويطلعوا لهم وهو ده الانجيل. فلا حافظين ده ولا حافظين اللي فات ولا حاجه، ممكن قوي طبعا الثانيه يتلعب فيه ويتشال منه، يبقى لا صدور ولا سطور. من مميزات كتابنا انه محفوظ من الزيادة والنقصان بحفظ الرب العالمين، بحفظ رب العالمين سبحانه جل وعلا. فمسألة شرف عظيم لنا أن يحفظه الله تبارك وتعالى. القرآن الكريم يبقى كده تعرفه بخصائصه السريعة. النقطة الثانية حجية القرآن، حجية القرآن الكريم. القرآن الكريم حجة، بل هو حجة الحجج ودليل الأدلة وأصل الأصول، كتاب الله عز وجل حجة واجبة على جميع العباد، حجة عليهم يعني عليهم يعني بها ملزمون وعليهم العمل بها، لأنه كلام الله الذي صح نقله بطريق قطعي لا ريب في صحته ولا شبهة فيه، والدليل القاطع على أنه لا ريب في صحته إعجازه، معجز. ولذا أنت تبقى بتصلي وأحيانا مش حافظين والإمام يغلط، لقينا كلنا مش داخل دماغنا، ما إن إحنا مش حافظين، لكن أول ما الإمام يغلط تلاقي كلنا مش جاية معنا خالص. أنت تيجي معنا لو دخل في آية متشابهة وذكرها فتمشي، ليه؟ لأنه برضو كله قرآن. فسبحان الله، غير كده تلاقي الناس اللي هي عوام خالص مش مستوعب هذا الخطأ. الإعجاز كان من ثلاثة وجوه، وكان الهدف منه إثبات عجز العرب، وفي نفس الوقت المهم هو في الإعجاز، عارفين أهم ميزة الإعجاز إيه؟ إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله، إعجاز القرآن دليل على فضل السنة وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه دليل على نبوته صلوات الله وسلامه عليه. الإعجاز له ثلاثة وجوه: التحدي، وجود المقتضى، انتفاء الموانع. التحدي، وجود المقتضى، انتفاء المانع. فأما التحدي فإن الله تحداهم عز وجل أن يأتوا بمثله أو بصورة من مثله أو بعشر سور من مثله مفتريات. وأما وجود المقتضى فإنهم أهل العرب وأهل البلاغة وأهل الفصاحة، ويقتضيهم لكي يؤمنوا به أن يتحدوه، أو لكي يكذبوه أن يتحدوه وأن يثبتوا أنهم يستطيعون الإتيان بمثله. انتفاء المانع لأنهم هم معروفون بالبلاغة والفصاحة والبيان. فإذا التحدي ثابت، التحدي في قوله تعالى: قل فأتوا بسورة من مثله، وفأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وقال الله: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، مثله لا يمكن، لأنه إذا كان مثله لا يمكن، إذا كان عشر آيات مش ممكن، إذا كان آية واحدة مش ممكن، قال على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني مدافعا ومحاميا ومعينا وردئا. قال: فلما عجزوا قال: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال: ادعوا من استطعتم، يعني حتى لو كان من الجن، إن كنتم صادقين. وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. يبقى حدهم بي كله ثم بعشرة ثم بسورة واحدة: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. يبقى إذن هذا التحدي. قام المقتضى لأنه أخبرهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء بدين يبطل دينهم وثنياتهم وتقليد آبائهم وأجدادهم، وسفى عقولهم وسخر من أوسانهم وهدأ بعبادتهم. يبقى كان لازم يعمل إيه؟ يتحدوه، ده بيهزأ فيهم، كان لازم يتحدوه. فكانوا أحوج الناس إلى دحض دعاويه هو بيقول لهم انتوا سفهاء وانتوا كذا وانتوا كذا وانتوا كذا. كان المقتضى موجود انهم يرد عليه. انتفى المانع لانهم كما ذكرنا القرآن نزل بلغتهم هم وبحسب أسلوبهم هم ومركب من أحرف لسانهم هم ومعانيهم من مألوفاتهم وهم الذين طول عمرهم بيفخروا بالفصاحة والبلاغة والبيان بل علقوا المعلقات على الكعبة نفسها ليقولوا للعرب نحن أهل للعالم نحن أهل اللغة والفصاحة. وطبعا هم فعلا أهل اللغة والفصاحة. وانت لما تقرأ الشعر الجاهلي والمقصود بالجاهلي يعني ما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة هتجد فيه فعلا فصاحة وبيان عجيب جدا. والأهل النقد والبلاغة معجبون جدا بالشعر الجاهلي عظيم. لكن هذا يدلك على أن القرآن أعجزهم لأنهم فعلا أهل فصاحة وأهل بيان. والقرآن نزل منجما يعني منجما مفرقا على مدى كم سنة 23 سنة مدة رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ليه ماشي عشان الأحداث تثبيت الفؤاد عشان أنا مش بتحداكم لحظة أنا قدامكم 23 سنة خدوا راحتكم مش قادرين طب السنة دي طب استنوا السنة الجاية طب اتجمعوا مع بعض طب اعملوا مجامع كده لغوية وحضروا نفسكم مش قادرين السنة دي طب خدوا 5 سنين طب خدوا كمان 10 طب خدوا 20 زي ما انت تقول الناس ايه قدامك لا اله الا الله خدوا كده سنة وهاتولنا بس مفيش لن يستطيعوا. فاذا 23 سنة كان ممكن يستعدوا للمعارضة والاعداد والتجهيز ويحاولون السبق لكن ثبت في النهاية وإلى الأبد ثبت إيه؟ عجزهم ثبت عجزهم عن مجاراة القرآن حتى لو جابوا إنس جابوا جن مش ممكن. فتحقق الهدف نمرة واحد أن القرآن من عند الله سبحان الله. 2 صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل قاطع. طيب كيف أعجزهم؟ أعجزهم باللفظ والمعنى بالألفاظ والمعاني. حتى الاكتشافات العلمية الآن بتثبت يعني فيش ولا اكتشاف علمي رغم أن القرآن ما ينبغي أن احنا نقول هو يعني ناخد منه مش عارف تقسيم الذرة والكلام ده مش هو ده الغرض الأصلي من القرآن. ولكن مع ذلك لم ولن تخرج قاعدة أو نظرية علمية تستطيع مخالفة شيء في القرآن لن تستطيع لا يمكن لا يمكن أبدا. فسبحان الله. وإلى جانب الأخبار بالماضي حتى يعود يدور في الحفريات والتنقيبات لازم يلاقوا الأخبار اللي ذكرها القرآن صحيحة والأخبار بالمستقبل لا بد يتحقق كلها. فسبحان الله. فهذا أيضا دليل على الإعجاز ودليل على برضو صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. زي ايه منشورة يقولوا مثلا ان القرآن تتكلم عن تقسيم الذرة وقال قل اعوذ برب الفلق ولو قوى ان مثقال ذرة او يقولوا مثلا على حكاية الامواج ظلمات ثلاث والظلمات في بحر اللجين والأشياء هذه أشياء كثيرة جدا. وفي يعني الدكتور زغلول النجار وغيره من زمان مسائل الإعجاز هذه بس هي لما الواحد يقرأ على سبيل يعني على سبيل استئناس أما على سبيل أن يبقى هو ده مهمة القرآن لا. وعلى سبيل أكلم الناس عشان أثبت لهم أن القرآن عظيم ومعجز بهذه الأشياء القرآن عظيم ومعجز ونحن عبيد ولابد أن نؤمن به. بوجوه الإعجاز كثيرة منها نمرة واحد اتساق العبارات اتساق عبارات القرآن وشمول الأحكام والأغراض. فأنت لا يمكن تلاقي في القرآن اختلاف أبدا أبدا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فالقرآن لا يمكن فيه يكون فيه اختلاف أبدا، بينما أي كتاب ممكن تقرأ فتجد وجود اختلافات أو تناقضات، كتاب الله مستحيل أن تجد فيه هذا الكلام. مسألة الاكتشافات العلمية طبعا هذا معلوم، يعني مثلا قول الله وأرسلنا الرياح لواقح، هذا الكلام حقيقة ما كانش حد من العرب ممكن يتخيله، ان فعلا بذور اللقاح ينقلها الهواء من ذكور الاشجار الى اناث الاشجار، شيء ما حد يعرفه خالص ولم يذكر من قبل. وارسلنا الرياح لواقح، وفعلا الرياح تحمل بذور اللقاح من الاشجار المذكره الى الاشجار المؤنثه، ويتم ما يريده الله عز وجل. وربنا يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، وفعلا تجد الخلايا لا يوجد أي خلية نباتية وحيوانية إلا وفيها نسبة الماء، لا يمكن، وإلا لم يوجد في نسبة ماء لازم تموت، لازم، لا يمكن خلية تعيش دون أن يكون فيها نسبة ماء، مستحيل. أي خلية نباتية حيوانية لا يمكن، لا يمكن أي خلية يكون ما فيهاش ماء. كل يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، قال كل شيء حي، فلا بد يكون فيه نسبة ماء. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، وطبعا صور الكرة الأرضية عندكم حتى لما تخشوا على موقع جوجل إيرث حتى لو فعلا أن الأرض عاملة زي البيضة، وأن العرض غير الطول، أن العرض يعني هي مفلطحة أكثر من الطول، أن الطرفين دول واسعين والطرفين دول ضيقين، فسبحان الله فتنقص من الأطراف، فعلا تنقص من الأطراف هنا وهنا وتزيد هنا، لا إله إلا الله. يعني الكرة الأرضية بيضاوية غير تامة التكوير. طبعا اخواننا برضو انا عايز النقطه دي، وان كنتم والله ما حدش يتكلم فيها، لكن بتلاقي بعض الناس يثيروها، فانا نقولها عشان ننتصف للعلماء. طبعا ابن باز رحمه الله عليه كان في الاول لا يقبل مساله الارض الكرويه دي خالص خالص، لا يقبل بالارض كرويه ولا الارض تدور، وقبل ان يموت اقتنع بكرويه الارض، لكن لم يقتنع بان الارض تدور، لا حول نفسها ولا حول الشمس. هذا الأمر ده لا يحكم فيه على ابن باز رحمة الله عليه شيء، هذا حسب الرجل يريد نصوص يتمسك بها، وقالوش دعوة انت بتقول له أصل احنا صورناه بالتلسكوب، أصل احنا شفناها من خارج الغلاف الجوي، أصل كذا، الكلام ده ما يلزمهوش خالص، هو يلزمه ما يثبت في كتاب الله عز وجل. فلما كلموه عن الدحي يعني والأرض بعد ذلك دحاها وكذا اقتنع رحمة الله عليه، إنما لم يقتنع بمسألة أن الأرض تدور. فأنت بعض ممكن تلاقي بعض العلمانيين انك الشكل بتاعكو متخلف كان بيقول كذا وكذا، سوء أدب سوء أدب، فتبقى تقول له والله هو الشيخنا ما كانش متخلف ولا حاجة، الشيخنا كان بيقول أنا علي أتقيد بالنصوص، وما علي لو ميت وأنا لا أعتقد الأرض بتدور، إيه اللي حينقصني ولا حيزودني ولا إيه أصلا بس بالميزان بتاع الحسنات السيئات، ما لا شيء فيه. لكن هو بدأ يقتنع رحمة الله عليه قبل أن يموت، واقتنع فعلا وأثبت اقتناعه بأن الأرض إيه كروية، من والأرض وبعد ذلك دحاها، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، بدأ رحمة الله عليه يقتنع بهذا. برضو قول الله عز وجل مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، وبين سبحانه أن هذا عذب فرات سائغ شرابه هذا ملح أجاج، وفعلا أنت الآن لما بيشوفوا المية استغربوا ما بينزلوا الأعماق اللي في رشيد أو في دمياط أو غيرها، وأي مكان يلتقي فيه النهر مع البحر، وهذا موجود في يعني كثير من دول العالم التقاء النهر مع البحر، فسبحان الله لا يمكن التمازج أبدا، امتزاج مش ممكن امتزاج أبدا، يفضل كأن في حاجز كده مرسوم كأن رخام محطوط يفصل بين هذا وهذا، تاخد كف من هنا تلاقي حلو، تاخد كف من هنا تلاقي ملح، عجيب، ولا يندمجان أبدا، لا يندمجان إلا على سبيل التحول، والتحول يكون كيف؟ لو إن النهر جاي من منطقة عالية بيصب في بحر ينزل كده ينزل، فلما ينزل الماء يبتدي مع الوقت يزداد نسبة الملوحة فيه، فيتحول من عذب إلى إلى ملح، لكن في أول ما ينزل بينهما برزخ لا يبغيان، وإن كان في مستوى واحد فلا يبغيان أبدا. يلتقي فرع دمياط مع البحر وفرع رشيد مع البحر، وهذا عز وهذا ملح، وده شيء عجيب خالص سبحانه. كثير بقى طبعا النطفة والعلقة والمضغة، وتصور انت بالأشعة الألتراسونيك وتشوف فعلا الطفل ومضغة زي حتة لبانة فعلا مندوغة، حاجة غريبة خالص. كان لو الرسول يقول هذا الكلام كيف يعني؟ لا يمكن يكون اطلع جوه على الجنين اللي عنده مثلا 10 12 15 20 40 يوم او 45 يوم او 80 يوم حتى، مين بس اطلع على جنين عنده 80 يوم شافوه ازاي؟ ففعلا حتة مستيكة كده، حتة لبانة مندوغة اللي هي المضغة، عجيب لما تصوره الأشعة. فطبعا هذا كلام الله عز وجل. طيب، وطبعا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه كثير جدا من الكلام المعجز، منه ان جزيرة العرب كانت مروجا وانهارا، وفعلا كانت مروجا وانهارا. الابحاث الجيولوجية اللي بتمتد عشرات الالاف من السنين السابقة اثبتت فعلا ان الجزيرة العربية كانت ارض كلها خصبة خضراء مزروعة وفيها انهار. وادي حنيفة اللي فيه الرياض، وادي حنيفة كان نهر كبير جدا، وسبحان الله النهر الآن موجود في الضفة الثانية من أفريقيا اللي هو نهر النيل، كان قصاده نهر آخر في قارة آسيا مستهر وممتد. وستعود جزيرة العرب مروجا وانهارا. انتهى كمان اللي خلاه صدق في الماضي لابد يثبت صدقه في الحاضر. التغيرات المناخية المتوقعة كلها تثبت انه لابد يتحول المناخ ويتغير، والتغيير المناخي الآن يشهده الناس ويجمعون في كثير من بقاع العالم. أشياء كثيرة، فر من المجزوم فرارك من الأسد، وبعدين يثبت أن فيروس الجزام فعلا شكل صورة أسد بالضبط، صورة أسد بالضبط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فر من المجزوم فرارك من الأسد، مش عارفه. الإخبار عن المغيبات أو عن الغيب القادم المستقبل. قال الله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبين سيغلبون في بضع سنين، وحصل وغلبوا في بضع سنين، بضع سنين بالضبط بعد ما كان. وطبعا هذا انت ممكن تقول تضيع، ما دولتين قويتين بيتقاتلا، مرة دي تنتصر ومرة تنتصر مش حاجة، لكن اللي حصل غير كده خالص. اللي حصل ان الفرس هزموا الروم هزيمة ساحقة شديدة جدا لا يمكن ان تقوم لهم قائمة، هم ايقنوا بذلك، الفرس ايقنوا والروم ايقنوا، محدش خلص معدش حد عنده مثقال ذرة من امل في انه يمكن ان يهزم الفرس بعد ذلك، لان الروم سلموا حتى الصليب الاعظم بتاعهم اللي بيظنوا ان المسيح صلب عليه، ودفعوا الجزية ودفعوا وخلص وانتهوا يعني، وخلص ما فيش فايدة. وفجأة بعد كده سنة يحصل انقلاب رهيب جدا، وصدق الله وكذب توقعات الروم والفرس. والله عز وجل قال للصحابة هم غاضبون في الحديبية ولم يرضوا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى ولم يسلموا تسليما، وأنزل الله عز وجل قوله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لتدخلن، شايف لتدخلن، هذا ابن سيمين يقول مؤكد بثلاث وسائل، اللام المؤكدة والنون المؤكدة والقسم المضمر. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فدخلوا محلقين ومقصرين لا يخافون، وحطموا الأصنام، أشياء عجيبة رأوها. قول الله عز وجل على الماضي، أخبر بالماضي سبحانه، أخبر بقوم عاد وتبع ولوط وثمود وقارون وهامان وفرعون، خلاص أزهر. فأخبر بالغيب بقوم، أخبر قوم عاد ونوح وثمود، وأخبر قوم تبع، وأخبر بأخبار قارون وفرعون وهامان وغيرهم، وذكر قصة يوسف عليه السلام، ثم قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة المتقين. لما في سورة هود وحكى قصة نوح عليه السلام قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبلها فاصبر. فدل ذلك على أن القرآن معجز، أنه بيخبر بمغيبات عجيبة جدا. وبعدين قالوا ما كنت بجانب الطور إذ نادينا. أنت لا شفت موسى عليه السلام ولا كنت عند الطور ولا كنت بجانب الغربي ولا كنت ساويا في أهل مدين، ما كنتش. وكل دي الأخبار ربنا عز وجل الذي يقص عليه سبحانه عز وجل. بالنسبة للمستوى البلاغي، قلنا المستوى البلاغي رافع جدا، والحق ما شهدت به الأعداء. شهد النضر ابن الحارس بحلاوة القرآن، ولذا أجر جواري يرقصن ويغنين ويحكين القصص والأساطير ليصرفوا أو ليصرفنا المسلمين عن القرآن. وأقر بذلك الوليد ابن المغيرة، أقر بذلك وقال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر، وذكر سبحان الله. فبين يعني أن القرآن هم نفسهم شهدوا بحلاوة القرآن وطلاوة القرآن وأنه يعلو ولا يعلى عليه. طب لما يعلو لماذا لا تؤمنون به؟ سبحان الله. ومصيبة العرب أن لما هم لجأوا إلى الوليد قال، لما قال إن أسفل ولا مغدق وإن أعلى ولا مثمر وإنه يعلى ولا، وما هو من قول البشر. ثم لما قالوا طيب نعمل إيه نقول إيه، قال إيه إن هو إلا سحر يؤثر، ورجع له قولوا قول البشر. أنت ليس سيد في قول البشر، دايما أهل التناقض سبحان الله. ثم بقي في القرآن أن نتكلم عن أحكام القرآن، أنها شملت جميع أنواع الأحكام من اعتقادات ومعاملات وفقه، يعني اعتقادات وعبادات ومعاملات وآداب وسلوك. ما ترك القرآن شيئا من الأحكام الشرعية إلا وأشار إليه، إما على سبيل الإجمال وإما على سبيل التفصيل. على سبيل التفصيل كمسائل المواريث فصلها ربنا عز وجل في كتابه، وعلى سبيل الإجمال كمسائل الصلاة. مسائل الصلاة في القرآن مجملة، والتفصيل في صلوا كما رأيتموني أصل، يعني التفصيل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسائل الإجمال في العبادات كلها مجملة، يعني الصيام والزكاة مجملة، بينما في التفصيل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في بقية المعاملات من زواج وطلاق ومصاهرة ورضاع، الأحكام كلها مجملة في القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء على سبيل الإجمال. وأما على سبيل التفصيل فالنبي صلى الله عليه وسلم ملزم بالبيان، والسنة والقرآن هما الذكر الحكيم معا، والحفظ يشمل الكتاب والسنة، الحفظ يشمل الوحيين الكتاب والسنة. ولذا نشأ علم عند المسلمين لم ينشأ مثله عند غيرهم، وهو علم الحديث وضبط الرواه وضبط الأسانيد. هذا علم غير موجود في الأمم الأخرى أبدا أبدا، هذا علم مخصوص يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو هنا الشيخ يقول ولذا يحتاج القرآن في بيانه إلى السنة. هذا يعني لا داعي الكلمة يحتاج، لا داعي الكلمة يحتاج، وإنما يقال إن السنة مفسرة للقرآن ومبينة لأحكام القرآن، لأن هذا أمر الله عز وجل أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والبيان على المعلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعلم المبين، لأن الله عز وجل قال ويعلمهم الكتاب والحكمة. فأن أصل الأصول ومرجع المراجع وإليه المرجع في جميع الأحكام. وهذا كلام اللي ذكرناه موجز عن القرآن. وننتقل المرة القادمة للكلام على الدليل الثاني، وهو الوحي الثاني، وهو السنة المطهرة. يقول أخي السائل، الأول ما خلق الله القلم، هذا حديث صحيح سنة بريد مسلم. وكان عرشه على الماء، فما الراجح؟ العلماء اختلفوا، البعض قال أخذ بظاهر الحديث أن أول ما خلق الله القلم يبقى القلم هو أول مخلوق، والبعض قال خلقه الله وهو على عرش فيكون القلم بعد العرش، القلم بعد العرش. بل بعضهم قال القلم بعد العرش والماء، بعضهم قال القلم بعد العرش والماء. فهذا خلاف لا ينبني عليه شيء، يعني لا ينبني عليه أي شيء في العقيدة ولا في العبادة ولا في العمل، ما لا ينبني عليه شيء، فلا إشكال في الخلاف. هذا الخلاف السائغ المعتبر لا بأس به. الإنسان مخير أم مسير؟ زعم البعض أن الإجابة الوسط في ذلك أن الإنسان مخير في أمور ومسير في أخرى. فقيل في هذا الكلام نظر، طبعا أنت لما تقول الإنسان مسير في أشياء أو مخير في أشياء يبقى كده قلت الإنسان مسير ومخير، وأنت لا ينبغي أن تقول، لأن كلمة مسير هذه لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، ولم ترد كلمة مخير بل أتى نفي الاختيار في أحكام الله عز وجل. ما كان لهم الخيرة في تقبل أحكام هذا الكلام. إنما الأصل أنك لا تقول الإنسان لا مسير ولا مخير، لأن هذه الكلمة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة. والإنسان ميسر لما خلق له، كل ميسر، هذا الوارد في السنة، كل ميسر لما خلق له. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله عز وجل قبض قبضة بيمينه فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشماله وكلتا يدي ربي يمين، وقبض قبضة بشماله فقال هؤلاء في النار ولا أبالي. فقال أحد الصحابة رضوان الله عليهم ففيما العمل يا رسول الله؟ قال أعمله. فكل ميسر لما خلق له، معنى كلامه إن كل ميسر أنكم لا تعلمون من منكم كتب أنه من أهل الجنة ومن منكم كتب أنه من أهل النار، فأنت لا تدري، فاعمل بمقتضى الإرادة الشرعية، يعني اعمل بأمر الله عز وجل. إن قال افعل كذا فعل، وإن قال انتهي عن كذا فانتهي عنه. وكل ميسر لما خلق له، يعني هذا ميسر لدخول الجنة وهذا ميسر لدخول النار، فميسر للعمل الصالح فيدخل به الجنة، وميسر للعمل السيء الشديد فيدخل به النار. فالإنسان لا يدري إلى أين مآله، إلى أين مآله، ولكن الإنسان يدري أن الله عز وجل أمره بكذا ونهاه عن كذا. فاعمل بما تعلم واترك ما لا تعلم، ولا تنتبه إلى ما يراد بنا، وإنما انتبه إلى ما يراد منا. لا ينبغي أن ننتبه لما يراد بنا، وإنما ينبغي أن ننتبه لما يراد منا. كلمة يراد بنا ومنا هذا بالنسبة للتعامل مع الله، لا يهمنا أن ننتبه لما يراد بنا، وإنما يهمنا أن ننتبه لما يراد منا. فأنا في تعاملي مع الله أسأل نفسي ماذا يريد الله مني، لا ماذا يريد الله بي. فهو سبحانه فعال لما يريد، وليس يجهل ما يراد بنا إلا الجواميس أو شبه الجواميس. هذا بالنسبة لما يراد بنا من جهة أعدائنا، من جهة الأمريكان واليهود وغيرهم. إنما في التعامل مع الله لا يهم ما يراد بنا، وإنما يهم ما يراد منا. فإن وفقنا لما يراد منا وصلنا إلى أن الجنة هي ما يراد بنا بفضل الله عز وجل. فالمهم الإنسان يبحث عما يريده ربه منه سبحانه. وأنت لا تعلم الإرادة الكونية، لا تعلمها، والإرادة الشرعية تعلمها، فاعمل بما تعلم. أول حاجة أنت سمعت حديث مروى عن سيدنا جابر، كلمة سيدنا دي خطأ شديد جدا وليس لها أي داعي. وليك شوف لما قلت سيدنا جابر ما قلتش رضي الله عنه، فكلمة سيدنا بدعة سواء للنبي صلى الله عليه وسلم أو للصحابة أو للتابعين أو لأي أحد، ولأنها تصرف عن سنة كذلك ولم يرد بها شيء. ثانيا أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر هذا كلام فاضي وكلام حديث موضوع كذب، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس مخلوقا من نور بل مخلوق من الطين، والمخلوق من النور هم الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من الطين وهو أفضل منهم صلوات الله وسلامه عليه. ففيش حاجة اسمها النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من النور، إنما الملائكة هم المخلوقون من النور، وطين محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من النور والنار صلوات الله وسلامه عليه. بارك الله فيك. جبريل وميكائيل وإسرافيل. لا لا نحن لا نقول هذا، لا نقول هذا، ولكن نقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فلا شك إن ذكر عمر والعشرة وفضل الصحابة آمنوا وعملوا الصالحات فهؤلاء خير البرية، لا شك إن أفضل الملائكة. أقم الصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، فين الكتب؟ كتبي فين؟ لا كتبي اللي هي أنا محمد حسني قال لك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، فترتيب الأدلة هو الاستدلال بكتاب الله عز وجل، ثم إن العالم إذا لم يجد في كتاب الله استدل بما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن لم يجد فيأخذ بكلام أئمة الاجتهاد المدعومة بالدليل، يأخذ بكلام أئمة الاجتهاد المدعومة بالدليل كما حدث في حديث معاذ رضي الله عنه. وليس للعالم أن يأخذ رأيا إلا بدليل، ليس له أن يأخذ رأيا إلا بدليل، كما أنه ينبغي أن يدافع عن هذا الرأي إن كان يدين الله عز وجل به، ولا يجوز له أن يقول اذهبوا فاسألوا فلان، هذا يدل على التقليد المذموم أو الجهل الشديد أو البدعة المتأصلة. فمثلا لما يأتي شيخ ويقول هم يتكلمون في الحاكمية وأنا أخذ رأي محمد بن إبراهيم وأنا ما لنا، ما يروح يكلم محمد بن إبراهيم، هذا كلام ليس فيه آثار من علم، لأن العالم أو طالب العلم لا يقول هذا الكلام، وهذا يفتح باب شر رهيب جدا. فبالتالي ليس لنا أن نهاجم مثلا الشيخ القرضاوي عندما يقول الغناء حلال، لأننا لو قلنا له لما تقول هذا يقول أنا مالي، روح أسأل ابن حزم، يقول روح أسأل ابن حزم، أنا مالي أنا، سألونا أنا ليه، روح أسأل ابن حزم. وكل من أخذ برخصة من رخص العلماء إذا كلمته فيقول لك اذهب فاسأل العالم، أنا مالي أنا. لو ظهر الآن إنسان وقال يا إخوان أنا أرى أن القهقهة في الصلاة تبطل الوضوء ولا تبطل الصلاة، فنقول له هذا كلام غريب، يقول أنا ما لنا روح أسأل أبو حنيفة، لا يصلح. فلو إن الإنسان تتبع رخص العلماء ويجي واحد يقول أنا أرى أن الأخ مننا ينفع ينزل البحر لابس مايو خفيف جدا أو مش لابس مايو بلاستر يسد به حلقة القبل وحلقة الدبر، فإن خير له يقول أنا ما لنا روح أسأل الظاهرية، هم يرون أن العورة هي حلقة القبل وحلقة الدبر، فهذا الكلام خطير جدا ولا ينبغي أن الإنسان يقوله. لا يصح أن واحد يقول اذهبوا فاسألوا فلان، وإنما يقول هذا الرأي هو الصحيح لقول الله عز وجل كذا أو لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فلا يصح له أن يقول هذا، فإن قال هذا فهو مبتدع أو ذو هوى أو يقول إذن أرجع، لأن طالما هذا الرأي لنا تدينت الله به ليس عليه دليل أو أثر من علم فأنا أرجع. أما أن يصر ويقول اذهبوا فاسألوا فلان صاحب الرأي، يقول محمد إبراهيم هذا مفتي الديار روح اسألوه، لماذا تأخذ رأي مفتي الديار بدون دليل؟ لا يجوز هذا الكلام. كما أنه لا يجوز أن يقول طالب العلم أو العالم لماذا لا تأخذ من سيد قطب ولماذا تهاجمون سيد قطب، سيد قطب خذ منه النافع واتركه منه الضار، فإن أبا هريرة رضي الله عنه تعلم من الشيطان، أيضا هذا كلام خطأ كله، لأنه لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم اسأل الشيطان عن منهجه ودعه في كل يوم يعلمك وتقرأ كل منهجه وانتقي ما يصلح واترك ما يفسد، وإنما المعلوم أنه يترك أهل البدع وكل ما يتكلمون فيه بكامله ولا يذهب إليهم أبدا ولا يأخذ منهم شيء أبدا. ولا يصح المقارنة سيد قطب بالحافظ بن حجر العسقلاني أو بالإمام النووي رحمه الله، لأن هؤلاء أنت لما تقرأ فتح الباري تستفيد مثلا مئات الآلاف من الفوائد ما بين توحيد وفقه وحديث وشعر ومواعظ وعبر، بعض الأخطاء الموجودة فيه مغمورة في خضم المصالح الهائلة التي لا يمكن أن نجدها في غيره. يعني الأمة الإسلامية لا تستطيع الاستغناء عن الحافظ بن حجر العسقلاني، تخسر كثيرا جدا، بينما تستطيع الاستغناء عن آلاف من أمثال سيد قطب دون أن تخسر بل تكسب. فهذه الاستدلالات ننبه عليها، لأن هذا الاستدلالات هذه استدلالات أهل البدع، ودائما أهل البدع يعني يتقربون بأقوال الناس وكل الأقوال يستدل لها لا بها، كل الأقوال يستدل أقوال البشر يستدل لها لا بها، إنما الذي يستدل به قول الله، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول الصحابي ما لم يخالف من الصحابة أمثاله، أما هؤلاء يستدل بهم، أما غير ذلك فيستدل لهم، يستدل لهم، فهذا لابد من بيانه. ذكرنا أن مرجع الأدلة كلها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل الأول هو القرآن الكريم، وسمي القرآن الكريم لأن الله عز وجل وصفه بذلك، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. والقرآن مصدر من قرأ، مصدر بمعنى قراءة، مصدر بمعنى قراءة. والأصوليون يعرفونه ليميزه عن غيره، لأن طبعا القرآن من أسماء الكتاب والمصحف والتنزيل والفرقان والنور والذكر، فهذه كلها أسماء لكتاب الله عز وجل. الأصوليون يعرفون بتعريف جامع فيقولون هو كلام الله، هذا أول شيء، أهم شيء كلام الله تعالى المنزل، لأنه إنه لتنزيل رب العالمين، كلام الله تعالى المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلبك لتكون من المنذرين. يبقى هو كتاب الله تعالى المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي للإعجاز بأقصر سورة منه، للإعجاز بأقصر سورة منه، المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر، المبدوء بسورة الحمد، والمختتم بسورة الناس. كلام الله تعالى المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي للإعجاز بأقصر سورة فيه، المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الحمد، والمختتم بسورة الناس. فهذه كلها خصائص القرآن. أول شيء أنه قال كلام الله عز وجل كله لفظا ومعنى من عند الله تبارك وتعالى، لفظا ومعنى من عند الله تبارك وتعالى، وهو معجز في أقصى درجات الإعجاز خارج عن نطاق طوق البشر. الإعجاز خارج عن نطاق طوق البشر، بل خارج عن نطاق طوق المخلوقين، جميع المخلوقين، لا بشر ولا جن ولا ملائكة ولا غيره. إعجاز خارج عن نطاق طوق المخلوقين كلهم. وهو يسمى قرآنا لأنه يقرأ ويقرأ باللسان العربي الذي ذكرناه. وهو يختلف عن الحديث القدسي، لأن الحديث القدسي المعنى من عند الله تعالى، والألفاظ والصياغة من عند النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أضافه النبي إلى الله سمي حديثا قدسيا، وإذا لم يضفه فهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث القدسي كلام مين؟ كلام مين؟ كلام الله. الحديث القدسي كلام الله. يا عبادي، لا يمكن يكون هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، لا يمكن يكون هذا من كلام رسول الله، بل هو من كلام الله عز وجل، ولكنه غير متعبد بتلاوته، وغير منقول بالتواتر، غير متعبد بتلاوته وغير منقول بالتواتر. ويجوز روايته بالمعنى، بينما القرآن لا يجوز روايته بالمعنى أبدا، وإنما لابد من روايته بالمبنى بلفظه كما هو. ولا يتعبد بتلاوة الحديث القدسي، والصلاة تبطل إذا تعبد العبد بالتلاوة من حديث قدسي. والقرآن عربي، لأنه قال أول حاجة هو إيه؟ القرآن كلام الله المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم باللسان العربي، فهو كله عربي، حتى ولو كان فيه ألفاظ كانت أصلا أعجمية، لكن لما نطق بها الله عز وجل وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إذا خلص هذه الكلمات صارت عربي، كالسندس والاستبرق والصراط والفردوس وغيرها من هذه الكلمات. هذه كلمات في الأصل غير عربية، لكن طالما نطق الله بها فصارت عربية. وحصر الإمام الشافعي رحمه الله وهو أعلم الناس في زمنه بلسان العرب، هو القرشي الهاشمي، هو أعلم الناس بلسان العرب، حصر الكلمات التي ليست من العربية في الأصل ب120 كلمة، في القرآن الكريم 120 كلمة حصرها الشافعي رحمه الله، ثم قال وإذ نطق الله بها فهي عربية، فهي عربية. ليس إذن فيه شيء من كلام الأعاجم. قال فلا يكون تفسير القرآن ولا ترجمته إلى أي لغة أخرى قرآنا. فأنت تجد قرآن مترجم، هذا لا يسمى قرآن، هذا لا يسمى قرآن، لأنه لو سمي القرآن يبقى يجوز التعبد به، يجوز تلاوته في الصلاة، وهذا لا يجوز. يعني حتى الشخص الإنجليزي أو الفرنسي أو غيره لما يقرأ الترجمة ليس له أن يصلي بها في صلواته، حتى لو لم يكن يحفظ شيء من القرآن. يعني لو قال أنا مش حافظ حاجة، حافظ ترجمة الفتحة بالإنجليزي، هل أصلي بها؟ نقول لا، لا لا ينفع، ما يسمع، ما يسمع. كرر الأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله حتى تحفظ الفاتحة، فإن حفظ الفاتحة ولم يحفظ غيرها كررها وهكذا. طيب فيفرض أن الترجمة جاءت يعني شبه دقيقة مطابقة للمعنى أيضا، هل يصح التعبد بها؟ لا. طيب قال باللسان العربي المنقول بالتواتر، بالتواتر يعني التواتر كما ذكرنا في البيقونية، النقل عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، النقل عن جماعة يكثرون بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب، لأن طبعا إذا كثر الناقلون واستفاض الكلام أصبح لا يمكن تكذيب هذا الكلام، فأنت ربما لم ترى واحد سيو، لكن هل تنكر وجود واحد سيو؟ لا، لا تنكر. وأنت ربما لم ترى كندا، ولكنك لا تنكر وجود كندا لاستفاضة المعلوم بها وتواتر الكلام عنها، فما بالك بكلام الله الذي تواتر نقله عن جماعات إلى جماعات إلى جماعات من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. التواتر يفيد ماذا؟ يفيد العلم القطعي، يفيد العلم القطعي يعني المؤكد. والقرآن محفوظ بالطريقتين، محفوظ بالصدور ومحفوظ في السطور، محفوظ بالصدور أو في الصدور وفي السطور، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى إلى أن يشاء الله عز وجل فيمحى من الصدور ومن السطور. نعوذ بالله من ذلك. هذا طبعا سيكون في آخر الزمن، أن القرآن من الله بدأ وإليه يعود فيمحى من الصدور ومن السطور، تفتح المصحف فلا تجد آية أو كلمة، والصدر لا يتذكر منه شيئا، ولم يعد بقايا 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 المسلمين يعرفون شيئا إلا الله فقط، كلمة الله وتنجيهم كما ذكر في حديث سنة. طيب فإذا هو متواتر من ساعة ما أنزله الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، وصار به صلى الله عليه وسلم من المنذرين. طيب قلنا منقول بالتواتر، معنى ذلك إن القراءة الشاذة بعض العلماء قال لا تعد قرآنا، يعني من تعمد يأخذ برواية شاذة ويقرأ بها فهو قد أخطأ ولم يقرأ القرآن. فمن قرأ ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، قال ويقرأ ووصى، هنا قرأ بقراءة شاذة، والقراءة الصحيحة وقضى أو ثلاثة أيام متتابعات، وزاد كلمة متتابعات، فهذه مشكلة. بعض كثير أهل العلم يرى أنه لم يقرأ القرآن وأنه لحن فيه. والقراءة الشاذة هي المنقولة إلينا بأخبار عن آحاد، كقراءة أبي بن كعب أيضا نقرأ فعدة من أيام معدودة، وقال أيام متتابعات، وقال ابن مسعود فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وقال بعضهم في نفقة الوالدات والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ثم قال وعلى الوارث في القرآن مثل ذلك. قال وعلى الوارث ذي الرحم، وعلى الوارث ذي الرحم، في قراءة شاذة، وعلى الوارث ذي الرحم المحرم رزقهن وكسوتهن أو مثل ذلك، وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك. طبعا دي قراءة شاذة خالص، فهي قراءة شاذة لم تتواتر. منقولة بطريق الآحاد، ما هو مات احنا نزك انت ما انت في علم الحديث درست الشاذ، الشاذ اما صحيح واما حسن، الشاذ ليس بضعيف، اما الشاذ ما هو الشاذ؟ مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه، فهي قراءة ثقات، لكن شرط في القرآن يكون منقول بالتواتر وليس بالآحاد، فبالآحاد صحيح لكنها ليست تواترا، شرط في القرآن يكون متواترا. لا ما ألبس، ما ألبس، وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنا أبوه هو يجزم بذلك، ونحن لا نكذبه ولا حد يكذبه، لكن مش متواتر. ما هو ما إحنا الشاذ لما أنت تلاقي رواية أحد بتشوف شروط الصحة وتقبل الرواية. في القرآن لازم التواتر، لابد، إذا ما فيش تواتر ما نقبلش خلاص، ما فيش غير كده، هو التواتر، لا نريد إلا التواتر، ما فيش تواتر وفي أحد شروط الصحة هيبقى ده شاذ على طول، قراءة شاذ. طيب القراءة الشاذ حجة؟ لا، لأن ذكر القرآن يشترط له أن يكون إيه؟ متواترا، متواترا. لكن البعض يرى أنها حجة في مسألة الاحتجاج وليس في مسألة التلاوة، مسألة الاحتجاج وليس التلاوة. يعني بعض العلماء هيجي يقول لك إذا أنت بتكفر عن يمينك أطعم 10 مساكين، فإن لم تجد اكسو أو اطعم 10 مساكين، فإن لم تجد كسوة ولا طعام فصوم 3 أيام متتابعات. هيكتب منين بمتتابعات؟ بالقراءة الإيه؟ الشاذ، لأنها صحيحة فهيكتب بيها، فإن أفتى بيها قبلت فتوى، ولكن تقدر تخالفها لوجود فتاوى أخرى معتمدة على المتواتر، إن المتواتر لم يصرح بالتتابع. فتقول الشخص الذي يكفر عن يمينه هو مطلوب منه يصوم 3 أيام، لا يشترط أن تكون هذه الأيام متتابعات، لا يشترط، حسب القراءات المتواترة. بعض العلماء يقول لا متواترة متتابعة لثبوت القراءة الشاذة بكلمة متتابعات، والقراءة الشاذة يحتج بها كحكم شرعي لا كتلاوة. فقول لك طيب أنا مش هقرأ بها في الصلاة، لكن هاخد بها في الحكم، لن أقرأ في الصلاة بذلك، لكن سأخذ بها في الحكم، فيفتون بالتتابع. ماشي. والقرآن طيب محفوظ من الزيادة والنقصان، هذه من مميزات القرآن ومن خصائصه أنه محفوظ من الزيادة والنقصان، وليس معنى ذلك عدم وجود محاولات للزيادة فيه أو النقصان، بل وجدت هذه المحاولات، واليهود كثيرا ما عملوا هذه المحاولات، يحاولوا يزيدوا أحيانا حرف أحيانا كلمة واحدة يريدون بها تلبيس على الناس، لكن لا يستطيعون أبدا. يعني حتى بعضهم كان بيحاول يطلع مصحف فيه قل لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا، تزود إيه؟ على طول الناس تلقط على طول، مع ان المعنى لن يتغير، قل لن يصيبنا الا ما كتبه واحد في اليمن، حاول وطبع مصاحف فيها وعلى طول اطلقته. فكثير ما يحدث ان مصحف يحاول يزيد فيه حرف او يزيد كلمة صغيرة او يحذفه حرف يتضبط على طول، لان القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان، وتعهد ربنا عز وجل بحفظه، وكما ذكرنا اداتي الحفظ الصدور والسطور. ولذا عجيب انك انت تجد في اي قرية في اي نجعة في اي شارع تلاقي حفظ القرآن في كل حتة، ناس لا يكادون يعرفون من الدين شيئا ومع ذلك فيهم حفظ القرآن، وتجد اقبالا هائلا من الناس على تحفيظ القرآن. واي اب تغريب شيء لا يغرى باكثر من ان تقول له حفظ ابنك القرآن، تحفيظ القرآن سبحان الله هي إرادة إلهية استجاب لها الكون بفضل الله عز وجل. فما تجد أحدا إلا ويحب حفظ القرآن. فإذا الصدور والسطور. عجيبة بقى أنك تجد في الملل الأخرى لا صدور ولا سطور. هتلاقي البابا بتاع الفاتيكان ده الراجل معفن كده واقف ما يقدرش يقرأ آيتين من حفظه، مفيش، كله لازم يبص في الورق أو يكتبوا له البتاع كده بخط تعريض يقرأ من آية آيتين ما يقدرش. وشنو ده بيسيبوا له صفحة في الأهرام يكتبها؟ ما بيعرفش يكتب ولا آية من الإنجيل، لازم يجيبوها له وينقلوها له ويكتبوها له. فما فيش ولا واحد حافظ التوراة ولا واحد حافظ الإنجيل، ما فيش خالص. ولذا انت خد بالك في القرآن آية عجيبة عجيبة جدا، والحديث بتاع ابن عباس اللي يدل على جحود اليهود وتبديل اليهود، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها. قال ما قالهمش اتلوا التوراة، قال هاتوا اتلوها، لان هو ما هم مش حافظين. ما يقولش ان انت ممكن تقول له قول لي الآية كده اقرأ لله، اقرأ كده من سورة هود. بل انت في الاختبارات اللي يخش اختبارات الازهر وغيره اقرأ، او افقط معود تروح قاري، شو يقول لك اقرأ من كذا، شو اقرأ من كذا، اقرأ من كذا، حفظك عمال تقرأ. وكل واحد يقول لك قول لي الآية كده الفنية، ذكرني كده بالآية اللي، لكن هناك ما فيش، كله ميح. حتى درح لهم مدراسهم، المدرسة يعني زي الأكاديمية بتاعتهم جامعة، وقل فأتوا بالتوراة فاتلوها، هاتوا التوراة لأن انتم مش حافظين حاجة، هاتوا. فيأتوا بالتوراة يختار الرجل يحط ايده. سبحان الله. فلا يحفظون، لا يوجد أبدا أمة حفظت كتابها إلا هذه الأمة، لأن الله أراد لها من فضله، وهذه من أعظم نعم الله على أمتنا حقيقي. فلا صدور ولا سطور. طب الصدور ماشي، محدش حافظ من اول الببغاوات لغايه الببغاوات كله، محدش حافظ حاجه خالص. طب والسطور؟ السطور بيحركوا فيها زي ما هم عاوزين، لان هم عندهم عقيده اعلنوها ويعلنونها: نحن نملك كتابنا نزيد فيه وننقص حسب المصلحه. بيقولوا كده، مش مثلا ايه اللي لا احنا بندعي عليهم، هم الناس بتقول وبيعترف، بل بيعتبروا هذا من يعني يقول لك احنا ناس متطوره، انتوا متخلفين، احنا مطورين، نقدر نعمل في الكتاب زي ما احنا نزود في التوراة، نقص فيها، نزود في الانجيل، نألف اناجيل جديدة، نلعب في الاناجيل. بل هو اصلا بعد رفع المسيح عليه السلام اول ما ظهرت اناجيل ظهر اربعة، اول ما ظهرت اناجيل ظهر اربعة، مش ظهرش انجيل واحد، ظهرت اربعة على طول، اول اناجيل ظهرت اربعة مباشرة ورا بعض، وبعدين انجيل برنامج لاحق هو، وبعدين الانجيل بتاع القرن ال 16 اللي اليهود قالوا فيه للنصارى انتم متلخبطين ومحتارين وبتخالفوا بعض، ده الانجيل ده يخالف ده، احنا هنعمل لكم انجيل على مزاجنا مخصوص، فعجنوا لهم انجيل عجمة جديدة خالص في القرن ال 16 وطلعوا له هو مطبوع الان ويباع، هو الكتاب المقدس جزئين، الجزء الاول توراة، الجزء الثاني انجيل، توراة محرفة انجيل معجون، انجيل عجنوه اليهود عجنة جديدة من كل الاناجيل السابقة، وعملوا له انجيل توليفة جديدة جدا بنكهة حديثة، ويطلعوا لهم وهو ده الانجيل. فلا حافظين ده ولا حافظين اللي فات ولا حاجة، ممكن قوي طبعا الثانية يتلعب فيه ويتشال منه، يبقى لا صدور ولا سطور. من مميزات كتابنا انه محفوظ من الزيادة والنقصان بحفظ الرب العالمين، بحفظ رب العالمين سبحانه جل وعلا. فمسألة شرف عظيم لنا أن يحفظه الله تبارك وتعالى. والقرآن الكريم يبقى كده تعريفه بخصائصه السريعة. النقطة الثانية حجية القرآن، حجية القرآن الكريم، القرآن الكريم حجة، بل هو حجة الحجج ودليل الأدلة وأصل الأصول، كتاب الله عز وجل حجة واجبة على جميع العباد، حجة عليهم يعني عليهم يعني بها ملزمون وعليهم العمل بها، لأنه كلام الله الذي صح نقله بطريق قطعي لا ريب في صحته ولا شبهة فيه، والدليل القاطع على أنه لا ريب في صحة إعجازه معجز. ولذا أنت تبقى بتصلي أحيانا مش حافظين والإمام يغلط، لقينا كلنا مش داخل دماغنا، ما ان احنا مش حافظين. لكن اول ما الامام يغلط تلاقي كلنا مش جاي معانا خالص. انت تيجي معانا لو دخل في ايه متشابهه وذكرها فتمشي. ليه؟ لانه برضو كلنا قران. ف سبحان الله. غير كده تلاقي الناس اللي هي عوام خالص مش مستوعب هذا الخطا. الإعجاز كان من ثلاثة وجوه. الإعجاز كان من ثلاثة وجوه، وكان الهدف منه إثبات عجز العرب، وفي نفس الوقت المهم هو في الإعجاز، عارفين أهم ميزة الإعجاز إيه؟ إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله، إعجاز القرآن دليل على فضل السنة وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه دليل على نبوته صلوات الله وسلامه عليه. الإعجاز له ثلاثة وجوه: التحدي، وجود المقتضى، انتفاء الموانع. التحدي، وجود المقتضى، انتفاء المانع. فأما التحدي فإن الله تحداهم عز وجل أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله أو بعشر سور من مثله مفتريات. وأما وجود المقتضى فإنهم أهل العرب وأهل البلاغة وأهل الفصاحة، ويقتضيهم لكي يؤمنوا به أن يتحدوه، أو لكي يكذبوه أن يتحدوه، أن يثبتوا أنهم يستطيعون الإتيان بمثله. انتفاء المانع لأنهم هم معروفون بالبلاغة والفصاحة والبيان. فإذا التحدي ثابت، التحدي في قوله تعالى: قل فأتوا بسورة من مثله، وفأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وقال الله: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثلي هذا القرآن. مثله لا يمكن، لأنه إذا كان مثله لا يمكن، إذا كان عشر آيات مش ممكن، إذا كان آية واحدة مش ممكن. قال: على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني مدافعا ومحاميا ومعينا ورزقا. قال: فلما عجزوا قال: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال: ادعوا من استطعتم، يعني حتى لو كان من الجن، إن كنتم صادقين. وقالوا: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. يبقى حدهم بي كله ثم بعشرة ثم بسورة واحدة: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعل فاتقوا النار. يبقى إذن هذا التحدي. قام المقتضى لأنه أخبرهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء بدين يبطل دينهم ووثنياتهم وتقليد آبائهم وأجدادهم، وسفى عقولهم وسخر من أوسانهم وهدأ بعبادتهم. يبقى كان لازم يعمل إيه؟ يتحدوه، ده بيهزأ فيهم، كان لازم يتحدوه. فكانوا أحوج الناس إلى دحض دعاويه. هو بيقول لهم: انتوا سفهاء، وانتوا كذا وانتوا كذا وانتوا كذا. كان المقتضى موجود انهم يرد عليه. انتفى المانع لانهم كما ذكرنا القرآن نزل بلغتهم هم، وبحسب اسلوبهم هم، ومركب من احرف لسانهم هم، ومعانيهم من مألوفاتهم، وهم الذين طول عمرهم بيفخروا بالفصاحة والبلاغة والبيان، بل علقوا المعلقات على الكعبة نفسها ليقولوا للعرب: نحن أهل للعالم، نحن أهل اللغة والفصاحة. وطبعا هم فعلا أهل اللغة والفصاحة. وانت لما تقرأ الشعر الجاهلي، والمقصود بالجاهلي يعني ما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل البعثة، هتجد فيه فعلا فصاحة وبيان عجيب جدا. والأهل النقد والبلاغة معجبون جدا بالشعر الجاهلي، عظيم. لكن هذا يدلك على أن القرآن أعجزهم، لأنهم فعلا أهل فصاحة وأهل بيان. والقرآن نزل منجما، يعني منجما مفرقا، على مدى كم سنة؟ 23 سنة، مدة رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ليه؟ ماشي عشان الأحداث تثبيت الفؤاد عشان أنا مش بتحداكم لحظة أنا قدامك 23 سنة خدوا راحتكم مش قادرين طب السنة دي طب استنوا السنة الجاية طب اتجمعوا مع بعض طب اعملوا مجامع كده لغوية وحضروا نفسكم مش قادرين السنة دي طب خدوا 5 سنين طب خدوا كمان 10 طب خدوا 20 زي ما انت تقول نفسك ايه قدامك لا اله الا الله خدوا كده سنة وهاتوا لنا بس مفيش لن يستطيع فإذا 23 سنة كان ممكن يستعدوا للمعارضة والإعداد والتجهيز ويحاولون السبق لكن ثبت في النهاية وإلى الأبد ثبت إيه؟ عجزهم ثبت عجزهم عن مجاراة القرآن حتى لو جابوا إنس جابوا جن مش ممكن فتحقق الهدف نمرة واحد أن القرآن من عند الله سبحان الله 2 صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل قاطع طيب كيف أعجزهم أعجزهم باللفظ والمعنى بالألفاظ والمعاني حتى الاكتشافات العلمية الآن بتثبت يعني فيش ولا اكتشاف علمي رغم أن القرآن ما ينبغي أن احنا نقول هو يعني ناخد منه مش عارف تقسيم الذرة والكلام ده مش هو ده الغرض الأصلي من القرآن ولكن مع ذلك لم ولن تخرج قاعدة أو نظرية علمية تستطيع مخالفة شيء في القرآن لن تستطيع لا يمكن لا يمكن أبدا فسبحان الله وإلى جانب الأخبار بالماضي حتى يعود يدور في الحفريات والتنقيبات لازم يلاقوا الأخبار اللي ذكرها القرآن صحيحة والأخبار بالمستقبل لا بد يتحقق كلها فسبحان الله فهذا أيضا دليل على الإعجاز ودليل على برضو صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم زي ايه من شراء يقولوا مثلا ان القرآن تتكلم عن تقسيم الذرة وقال قل أعوذ برب الفلق ولو قوّن مثقال ذرة او يقولوا مثلا على حكاية الامواج ظلمات ثلاث والظلمات في بحر اللجين والأشياء هذه أشياء كثيرة جدا وفي يعني الدكتور زغلول النجار وغيره من زمان مسائل إعجازها هذه بس هي لما الواحد يقرأ على سبيل يعني على سبيل استئناس أما على سبيل أن يبقى هو ده مهمة القرآن لا وعلى سبيل أكلم الناس عشان أثبت لهم أن القرآن عظيم ومعجز بهذه الأشياء القرآن عظيم ومعجز ونحن عبيد ولا بد أن نؤمن به بوجوه الإعجاز كثيرة منها نمرة واحد اتساق العبارات اتساق عبارات القرآن وشمول الأحكام والأغراض فأنت لا يمكن تلاقي في القرآن اختلاف أبدا أبدا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فالقرآن لا يمكن فيه يكون فيه اختلاف أبدا بينما أي كتاب ممكن تقرأ فتجد وجود اختلافات أو تناقضات كتاب الله مستحيل أن تجد فيه هذا الكلام مسألة الاكتشافات العلمية طبعا هذا معلوم يعني مثلا قول الله وأرسلنا الرياح لواقح هذا الكلام حقيقة ما كانش حد من العرب ممكن يتخيله ان فعلا بذور اللقاح ينقلها الهواء من ذكور الاشجار الى اناث الاشجار شيء ما حد يعرفه خالص ولم يذكر من قبل وارسلنا الرياح لواقح وفعلا الرياح تحمل بذور اللقاح من الاشجار المذكرة الى الاشجار المؤنثة ويتم ما يريده الله عز وجل وربنا يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي وفعلا تجد الخلايا لا يوجد أي خلية نباتية وحيوانية إلا وفيها نسبة الماء لا يمكن وإلا يوجد في نسبة ماء لازم تموت لازم لا يمكن خلية تعيش دون أن يكون فيها نسبة ماء مستحيل أي خلية نباتية حيوانية لا يمكن لا يمكن أي خلية يكون ما فيهاش ماء والله يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي قال كل شيء حي فلا بد يكون فيه نسبة ماء أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. وطبعا صور الكرة الأرضية عندكم حتى لما تخشوا على موقع جوجل إيرث حتى لو فعلا أن الأرض عاملة زي البيضة وأن العرض غير الطول, أن العرض يعني هي مفنطحة أكثر من الطول, أن الطرفين دول واسعين والطرفين دول ضيقين سبحان الله. فتنقص من الأطراف فعلا, تنقص من الأطراف هنا وهنا وتزيد هنا, لا إله إلا الله. يعني الكرة الأرضية بيضاوية غير تمة التكوير. طبعا إخواننا برضو أنا عايز النقطة دي, وإن كنتم والله ما حبش أتكلم فيها لكن بتلاقي بعض الناس يسيروها فأنا نقولها عشان ننتصف للعلماء. طبعا ابن باز رحمة الله عليه كان في الأول لا يقبل مسألة الأرض الكروية دي خالص, لا يقبل بالأرض كروية ولا أرض تدور. وقبل أن يموت اقتنع بكروية الأرض لكن لم يقتنع بأن الأرض تدور, لا حول نفسها ولا حول الشمس. هذا الأمر ده لا يحكم فيه على ابن باز رحمة الله عليه شيء, هذا حسب الرجل يريد نصوص يتمسك بها. وقالوا ايش دعوة انت بتقول له اصل احنا صورناها بالتلسكوب, اصل احنا شفناها من خارج الغلاف الجوي, اصل كذا. الكلام ده ما يلزمهوش خالص, هو يلزمه ما يثبت في كتاب الله عز وجل. فلما كلموه عن الدحي يعني والارض وبعد ذلك دحاها وكذا اقتنع رحمة الله عليه, انما لم يقتنع بمسألة ان الارض ايه تدور. فانت بعض ممكن تلاقي بعض العلمانيين انك الشيخ بتاعكو متخلف كان بيقول كذا وكذا, سوء أدب. فتبقى تقول والله هو شيخنا ما كانش متخلف ولا حاجة, شيخنا كان بيقول انا علي التقيد بالنصوص وما علي لو ميت وانا لا اعتقد الارض بتدور, ايه اللي حينقصني ولا حيزودني ولا ايه اصلا بس بالميزان بتاع الحسنات السيئات, ما لا شيء فيه. لكن هو بدأ يقتنع رحمة الله عليه قبل ان يموت, واقتنع فعلا واثبت اقتناعه بان الارض ايه كروية من والأرض وذلك دحاها, يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. بدأ رحمة الله عليه يقتنع بها. برضو قول الله عز وجل مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان, وبين سبحانه أن هذا عذب فرات سائغ شرابه هذا ملح أجاج. وفعلا أنت الآن لما بيشوفوا المية استغربوا ما بينزلوا الأعماق اللي في رشيد أو في دمياط أو غيرها, وأي مكان يلتقي فيه النهر مع البحر, وهذا موجود في يعني كثير من دول العالم التقاء النهر مع البحر, فسبحان الله لا يمكن التمازج أبدا, امتزاج مش ممكن امتزاج ابدا, يفضل كان في حاجز كده مرسوم كان رخام محطوط يفصل بين هذا وهذا, تاخد كف من هنا تلاقيه حلو, تاخد كف من هنا تلاقيه ملح, عجيب. ولا يندمجان ابدا, لا يندمجان الا على سبيل التحول. والتحول يكون كيف؟ لو ان النهر جاي من منطقه عاليه بيصب في بحر ينزل, فلما ينزل الماء يبتدي مع الوقت يزداد نسبة الملوحة فيه فيتحول من عذب إلى ملح. لكن في أول ما ينزل بينهما برزخ لا يبغيان, وإن كان في مستوى واحد فلا يبغيان أبدا, يلتقي فرع دمياط مع البحر وفرع رشيد مع البحر, وهذا عذب وهذا ملح, وده شيء عجيب خالص سبحانه. كثير بقى طبعا النطفة والعلقة والمضغة, وتصور انت بالأشعة الالتراسونيك وتشوف فعلا الطفل ومضغة زي حتة لبانة فعلا مندوغة, حاجة غريبة خالص. كان لو الرسول يقول هذا الكلام كيف يعني, لا يمكن يكون اطلع جوه على الجنين اللي عنده مثلا 10 12 15 20 40 يوم او 45 يوم او 80 يوم حتى, مين بس اطلع على جنين عنده 80 يوم شافوه ازاي؟ ففعلا حتة مستيكة كده, حتة لبانة مندوغة اللي هي المضغة, عجيب لما تصوره الأشعة. فطبعا هذا كلام الله عز وجل. طيب وطبعا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه كثير جدا من الكلام المعجز, منه ان جزيرة العرب كانت مروجا وانهارا, وفعلا كانت مروجا وانهارا, الابحاث الجيولوجية اللي تمتد عشرات الالاف من السنين السابقة اثبتت فعلا ان الجزيرة العربية كانت ارض كلها خصبة خضراء مزروعة وفيها انهار. وادي حنيفة اللي فيه الرياض, وادي حنيفة كان نهر كبير جدا, وسبحان الله النهر الآن موجود في الضفة الثانية من أفريقيا اللي هو نهر النيل، كان قصاده نهر آخر في قارة آسيا مستمر ممتد. وستعود جزيرة العرب أمواجا وانهارا انتهى كمان. اللي خلاه سرق في الماضي لابد يثبت صدقه في الحاضر. التغيرات المناخية المتوقعة كلها تثبت أنه لابد يتحول المناخ ويتغير، والتغيير المناخي الآن يشهده الناس وأجمعون في كثير من بقاع العالم. أشياء كثيرة، فر من المجزوم فرارك من الأسد، وبعدين يثبت أن فيروس الجزام فعلا شكل صورة أسد بالضبط، صورة أسد بالضبط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فر من المجزوم فرارك من الأسد، مش عارفكم. الإخبار عن المغيبات أو عن الغيب القادم المستقبل، قال الله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبين سيغلبون في بضع سنين، وحصل وغلبوا في بضع سنين، بضع سنين بالضبط بعد ما كان. وطبعا هذا أنت ممكن تقول تبويع ما دولتين قويتين بيتقاتلا مرة دي تنتصر ومرة تنتصر مش حاجة، لكن اللي حصل غير كده خالص. اللي حصل ان الفرس هزموا الروم هزيمة ساحقة شديدة جدا لا يمكن ان تقوم لهم قائمة، هم ايقنوا بذلك، الفرس ايقنوا والروم ايقنوا، محدش خلص ما عادش حد عنده مثقال ذرة من امل في انه يمكن ان يهزم الفرس بعد ذلك، لان الروم سلموا حتى الصليب الاعظم بتاعهم اللي بيظنوا ان المسيح صلب عليه، ودفعوا الجزية ودفعوا وخلاص وانتهوا يعني، وخلاص ما فيش فايدة. وفجأة بعد كده سنة يحصل انقلاب رهيب جدا، وصدق الله وكذب توقعات الروم والفرس. والله عز وجل قال للصحابة هم غاضبون في الحديبية ولم يرضوا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى ولم يسلموا تسليما، وأنزل الله عز وجل قوله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لتدخلن، شايف لتدخلن، هذا ابن سيمين يقول مؤكد بثلاث وسائل، اللام المؤكدة والنون المؤكدة والقسم المضمر. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فدخلوا محلقين ومقصرين لا يخافون، وحطموا الأصنام، أشياء عجيبة رأوها رأوها. قول الله عز وجل على الماضي، أخبر بالماضي سبحانه، أخبر بقوم عاد وتبع ولوط وثمود وقارون وهامان وفرعون، خلاص أزهر. فأخبر بالغيب بقوم، أخبر قوم عاد ونوح وثمود، وأخبر قوم تبع، وأخبر بأخبر قارون وفرعون وهامان وغيرهم، وذكر قصة يوسف عليه السلام، ثم قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة المتقين. لما في سورة هود وحكى قصة نوح عليه السلام قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبلها فاصبر. فدل ذلك على أن القرآن معجز، أنه يخبر بمغيبات عجيبة جدا. وبعدين قالوا ما كنت بجانب الطور إذ نادينا، أنت لا شفت موسى عليه السلام ولا كنت عند الطور ولا كنت بجانب الغربي ولا كنت ساويا في أهل مدين، ما كنتش. وكل دي الأخبار ربنا عز وجل بيقص عليه سبحانه عز وجل. بالنسبة لمستوى البلاغي، قلنا المستوى البلاغي رفيع جدا، والحق ما شهدت به الأعداء، شهد النضر ابن الحارث بحلاوة القرآن، ولذا أجر جواري يرقصن ويغنين ويحكين القصص والأساطير ليصرفوا أو ليصرفنا المسلمين عن القرآن. وأقر بذلك الوليد ابن المغيرة، أقر بذلك وقال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر، وذكر سبحان الله، فبين يعني أن القرآن هم نفسهم شهدوا بحلاوة القرآن وطلاوة القرآن وأنه يعلو ولا يعلى عليه. طب لما يعلو لماذا لا تؤمنون به؟ سبحان الله. ومصيبة العرب أن لما هم لجأوا إلى الوليد قال، لما قال إن أسفل ولا مغدق وإن أعلى ولا مثمر وإنه يعلى ولا، وما هو من قول البشر. ثم لما قالوا طيب نعمل إيه نقول إيه، قال إيه إن هو إلا سحر يؤثر، ورجع له قولوا قول البشر. أنت ليس سيد مش قول البشر، دايما أهل التناقض سبحان الله. ثم بقي في القرآن أن نتكلم عن أحكام القرآن، إنها شملت جميع أنواع الأحكام من اعتقادات ومعاملات وفقه، يعني اعتقادات وعبادات ومعاملات وآداب وسلوك. ما ترك القرآن شيئا من الأحكام الشرعية إلا وأشار إليه، إما على سبيل الإجمال وإما على سبيل التفصيل. على سبيل التفصيل كمسائل المواريث فصلها ربنا عز وجل في كتابه، وعلى سبيل الإجمال كمسائل الصلاة. مسائل الصلاة في القرآن مجملة، والتفصيل في صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني التفصيل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسائل الإجمال في العبادات كلها مجملة، يعني الصيام والزكاة مجملة، بينما في التفصيل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في بقية المعاملات من زواج وطلاق ومصاهرة ورضاع، الأحكام كلها مجملة في القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء على سبيل الإجمال. وأما على سبيل التفصيل فالنبي صلى الله عليه وسلم ملزم بالبيان، والسنة والقرآن هما الذكر الحكيم معا، والحفظ يشمل الكتاب والسنة، الحفظ يشمل الوحيين الكتاب والسنة. ولذا نشأ علم عند المسلمين لم ينشأ مثله عند غيرهم، وهو علم الحديث وضبط الرواه وضبط الأسانيد. هذا علم غير موجود في الأمم الأخرى أبدا أبدا، هذا علم مخصوص بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو هنا الشيخ يقول: ولذا يحتاج القرآن في بيانه إلى السنة. هذا يعني لا داعي الكلمة يحتاج، لا داعي الكلمة يحتاج، وإنما يقال إن السنة مفسرة للقرآن ومبينة لأحكام القرآن، لأن هذا أمر الله عز وجل: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والبيان على المعلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعلم المبين، لأن الله عز وجل قال: ويعلمهم الكتاب والحكمة. فأن أصل الأصول ومرجع المراجع وإليه المرجع في جميع الأحكام. وهذا كلام اللي ذكرناه موجز عن القرآن. وننتقل المرة القادمة للكلام على الدليل الثاني، وهو الوحي الثاني، وهو السنة المطهرة. يقول أخي السائل: أول ما خلق الله القلم. هذا حديث صحيح سنن بريد مسلم. وكان عرشه على الماء، فما الراجح؟ العلماء اختلفوا، البعض قال أخذ بظاهر الحديث أن أول ما خلق الله القلم والقلم هو أول مخلوق، والبعض قال خلقه الله وهو على عرشه فيكون القلم بعد العرش، القلم بعد العرش. بل بعضهم قال القلم بعد العرش والماء، بعضهم قال القلم بعد العرش والماء. فهذا خلاف لا ينبني عليه شيء، يعني لا ينبني عليه أي شيء في العقيدة ولا في العبادة ولا في العمل، ما لا ينبني عليه شيء، فلا إشكال في الخلاف. هذا الخلاف السائغ المعتبر لا بأس به. الإنسان مخير أم مسير؟ زعم البعض أن الإجابة الوسط في ذلك أن الإنسان مخير في أمور ومسير في أخرى. فقيل في هذا الكلام نظر. طبعا أنت لما تقول الإنسان مسير في أشياء ومخير في أشياء، يبقى كده قلت الإنسان مسير ومخير. وأنت لا ينبغي أن تقول، لأن كلمة مسير هذه لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، ولم ترد كلمة مخير، بل أتى نفي الاختيار في أحكام الله عز وجل. ما كان لهم الخيرة في تقبل الأحكام، هذا الكلام. إنما الأصل أنك لا تقول الإنسان لا مسير ولا مخير، لأن الكلمة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة. والإنسان ميسر لما خلق له، كل ميسر، هذا الوارد في السنة، كل ميسر لما خلق له. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله عز وجل قبض قبضة بيمينه، فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشماله، وكلتا يدي ربي يمين، وقبض قبضة بشماله، فقال هؤلاء في النار ولا أبالي. فقال أحد الصحابة رضوان الله عليهم: ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: أعمله. فكل ميسر لما خلق له. معنى كلامه إن كل ميسر أنكم لا تعلمون من منكم كتب أنه من أهل الجنة ومن منكم كتب أنه من أهل النار، فأنت لا تدري، فاعمل بمقتضى الإرادة الشرعية، يعني اعمل بأمر الله عز وجل. إن قال افعل كذا فافعل، وإن قال انتهي عن كذا فانتهي عنه. وكل ميسر لما خلق له، يعني هذا ميسر لدخول الجنة وهذا ميسر لدخول النار، فميسر للعمل الصالح فيدخل بها الجنة، وميسر للعمل السيء الشديد فيدخل به النار. فالإنسان لا يدري إلى أين مآله، إلى أين مآله، ولكن الإنسان يدري أن الله عز وجل أمره بكذا ونهى عن كذا، فاعمل بما تعلم واترك ما لا تعلم. ولا تنتبه إلى ما يراد بنا، وإنما انتبه إلى ما يراد منا. لا ينبغي أن ننتبه لما يراد بنا، وإنما ينبغي أن ننتبه لما يراد منا. كلمة يراد بنا ومنا هذا بالنسبة للتعامل مع الله، لا يهمنا أن ننتبه لما يراد بنا، وإنما يهمنا أن ننتبه لما يراد منا. فأنا في تعاملي مع الله أسأل نفسي ماذا يريد الله مني، لا ماذا يريد الله بي. فهو سبحانه فعال لما يريد، وليس يجهل ما يراد بنا إلا الجواميس أو شبه الجواميس. هذا بالنسبة لما يراد بنا من جهة أعدائنا، من جهة الأمريكان واليهود وغيرهم. إنما في التعامل مع الله لا يهم ما يراد بنا، وإنما يهم ما يراد منا. فإن وفقنا لما يراد منا وصلنا إلى أن الجنة هي ما يراد بنا بفضل الله عز وجل. فالمهم الإنسان يبحث عما يريده ربه منه سبحانه. وأنت لا تعلم الإرادة الكونية، لا تعلمها، والإرادة الشرعية تعلمها، فاعمل بما تعلم. أول حاجة أن تقول سمعت حديث مروي عن سيدنا جابر، كلمة سيدنا دي خطأ شديد جدا وليس لها أي داعي. وليك شوف لما قلت سيدنا جابر ما قلتش رضي الله عنه، فكلمة سيدنا بدعة سواء للنبي صلى الله عليه وسلم أو للصحابة أو للتابعين أو لأي أحد، ولأنها تصرف عن سنة كذلك ولم يرد بها شيء. ثانيا، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر هذا كلام فاضي وكلام حديث موضوع كذب، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس مخلوقا من نور بل مخلوق من الطين، والمخلوق من النور هم الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من الطين وهو أفضل منهم صلوات الله وسلامه عليه. فمفيش حاجة اسمها النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من النور، إنما الملائكة هم المخلوقون من النور، وطين محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من النور والنار صلوات الله وسلامه عليه. بارك الله فيك. جبريل وميكائيل وإسرافيل. لا احنا لا نقول هذا، ولكن نقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية. فلا شك ان ذكر عمر والعشرة وفضل الصحابة امنوا وعملوا الصالحات، فهؤلاء خير البرية. لا شك ان افضل الملائكة. اقم الصلاة.